إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما قبل، فأود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده، أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا ترده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك غيره، وأتعب خلق الله من زاد همه، وقصر عما تشتهي النفس وجده، وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبين ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الفرح في كتابه العظيم، وذكر ربنا تبارك وتعالى للفرح في الكتاب العزيز على نوعين، مطلق ومقيد. فأما المطلق فهو مذموم، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وأما ما ذكر الله رب العالمين من الفرح في كتابه العزيز مقيدا، فهو على نوعين، منهما هو مذموم ومنهما هو محمود. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نفرح برحمته علينا وفضله جل وعلا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح لذة يجدها القلب من حصول ما كان يريد إدراكه، ومن الحصول على ما يشتهي، والحزن على ضده. ولذلك فإن الفرح أعم من الرضا، فإن الرضا قد يكون بغير فرح، ولذا تجد كل فرح راضيا، ولا تجد كل راض فرحا. الله رب العالمين أمرنا بالفرح بفضله ورحمته، إذن فالفرح بفضل الله ورحمته عبادة، لأن الله تبارك وتعالى جعل العبادة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فحركة الحياة إذا كانت في مرضاة الله جل وعلا فإنها عبادة لله رب العالمين، وكل نشاطات الكائن الإنساني إذا كانت في ابتغاء مرضاة الله رب العالمين فهي عبادة لله رب العالمين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق من أجل أن يبتلي صبرهم وعبوديتهم، والله عز وجل لا يبتلي العبد ليهلكه، وإنما يبتلي العبد ليرى صبره وليرى عبوديته، لأن لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حالاته. لله على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء، لله على العبد عبودية في الغنى وعبودية في الفقر. لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في الصحة وعبودية في المرض، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في الفرح، ولله على العبد عبودية في الترح. وأكمل الخلق من أدى العبودية في الحالات كلها، لأن أكثر الخلق إنما يؤدون العبودية فيما يحبون، ثم يتخلفون بعبوديتهم فيما لا يحبون. فإن الوضوء بالماء البارد في اليوم الشديد الحر عبودية لله رب العالمين، وإتيان الرجل ومباشرته زوجته الحسناء التي يحبها عبودية لله رب العالمين، وإنفاق الإنسان على ولده وأهله وعلى نفسه عبودية لله رب العالمين. وفي المقابل فإن الوضوء بالماء البارد في اليوم الشديد البرد عبودية لله رب العالمين، وكذلك كف النفس عن مواقعة الشهوات حيث لا يراه أحد من البشر عبودية لله رب العالمين، وإنفاقه في الضراء عبودية لله رب العالمين. وشتان ما بين العبوديتين، وإنما يرتقي الناس عند ربهم جل وعلا بتحقيق العبادة لله رب العالمين، لأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، فإن آدم وذريته إنما خلقوا لتحقيق العبادة لله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أمر في القرآن المجيد هو الأمر بعبادة الله رب العالمين. فأول أمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر أمر الله رب العالمين به خلقه في كتابه هو الأمر بعبوديته تبارك وتعالى، بأن يكونوا عبادا لله كما يحب الله رب العالمين ويرضى، لأن الله تبارك وتعالى من أجل ذلك خلقهم. ولذلك لما تنوعت أنواع وصور العبادات جعل الله رب العالمين المآل فيها واحدة، وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ففي الفطر عبودية لله جل وعلا إذا ما حرم الله رب العالمين الصيام فيه، فإن الفطر في هذا اليوم في يوم الفطر وكذلك في يوم الأضحى عبودية لله رب العالمين، ويحرم على المسلم أن يصوم يوم الفطر ويوم الأضحى، فيكون بفطره عابداً لله جل وعلا كما كان بصومه عابداً لله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفصل لنا بين ما نأتي به من أنفسنا تطوعاً وما فرضه الله رب العالمين علينا واجباً. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعجيل الفطر وتأخير السحور، لأن الواجب في الصيام ينتهي بغروب الشمس، فأفضلهم أسرعهم إفطاراً لأنه أدى ما عليه ولا يخلط بين ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه وبين ما يأتي به من عند نفسه، لأن هذا إنما يكون من ذاته في مقابل ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك أباح الله رب العالمين في ليل الصيام ما يفطر به المرء في يومه، ومع ذلك فإن الله رب العالمين يحب لنا أن نؤخر السحور حتى ما يكون بيننا وبين الإمساك في الوقت الذي أوجب الله الإمساك فيه من شيء يذكر. وعليه فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عابداً لله رب العالمين في جميع حالاته، لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة من كل ما يخالف ذلك ويضاده. فالفرح في يوم العيد عبادة لله رب العالمين، ولكن الفرح مقنن بما شرع الله، ولا يجوز أن يتجاوز الإنسان حده، وإنما ينبغي عليه أن يقف عند حدود ما فرض الله رب العالمين على خلقه. ومعلوم أن الإنسان يسير إلى ربه على جناحين، من مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث شداد بن أوس عند البخاري في الصحيح: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر وأعترف لك يا ربي بذنبي كما أقر وأعترف لك يا ربي بنعمتك علي. فأطالع المنة وأطالع ما يكون من عملي من تقصير فيه، لأن الإنسان مهما بذل فإنه لا يمكن بحال أن يأتي بالأمر كما أراد الله رب العالمين. لذلك تجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة استغفر الله تعالى ثلاثة. فلماذا يأتي الاستغفار بعقب هذه الفريضة العظيمة، وهي أساس هذا الدين وأعظم ركن فيه من الناحية العملية، أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثاً، كأنما يقول: يا رب اغفر لي ما وقع من تقصير في حقه إذ لم آت بالأمر على وجهه. والله رب العالمين إنما فرض لنا ما فرض من العبادات من أجل أن يهذب أرواحنا، ومن أجل أن يقوم سلوكنا، ومن أجل أن يجعلنا كما أراد ربنا لنا، مستخلفين في الأرض كما يريد الله رب العالمين. لذلك تجد ربك تبارك وتعالى بعقب الانتهاء من عبادة عظيمة يشرع لنا جل وعلا الفرح بما أنعم علينا وبما وفقنا إليه من العمل الصالح، رجاء أن يكون مقبولا عند الله رب العالمين. فبعقب أداء فريضة الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام العظام، شرع الله رب العالمين لنا أن نفرح في عيد الفطر، وكذلك إذا ما أدى جمهور عظيم من المسلمين فريضة الحج، بعد أن يقف من يقف بعرفة وتكون عيدا لسائر المسلمين في الأمصار، جعل الله رب العالمين عيد الأضحى من أجل أن يكون فرحا بأداء هذا النسك، بأداء هذا الفرض، بأداء هذا الركن من أركان الإسلام العظام. وهذا اليوم عباد الله هو يوم عيد، وعلينا أن نفرح فيه بفضل الله وبرحمته. وهذا العيد جعله الله رب العالمين زمانا تتويجا لشهر الصيام، واستفتاحا لأشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهي أي هذه الأشهر شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج. فهذا اليوم هو أول يوم في أشهر الحج، الله رب العالمين جعل يوم عيد الفطر تتويجاً لشهر الصيام، كما جعله الله رب العالمين افتتاحاً لأشهر الحج إلى بيت الله الحرام، من أجل أن يكون العيد فاصلاً بينما كان من التضييق والتقييد لانطلاق الشهوات لما يأتي بعد ذلك مما يتأتى بفتح اللهوات وتحصيل الشهوات والملذات، فيكون حداً فاصلاً كالبرزخ بين الجنة والنار، ليستقيم الناس على أمر الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى جعل الصيام موصولاً والعطاء جزيلاً، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايات عديدة يبين لنا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام العام، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بياناً شافياً، فقال: شهر بعشرة أشهر، يعني من صام رمضان فله أجر صيام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، بستين يوماً بشهرين، فهذا تمام العام. فعلى الإنسان أن لا يضيع هذه الفرصة، وأن يجتهد في تحصيلها من أجل أن يكون في الأجر كمن صام العام كله. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد إذا فرغ من الخطبة للرجال ولم يكن هنالك من مكبرات للصوت، وكن النساء يكن خلف الرجال فكن لا يسمعن الصوت، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته ذهب إلى النساء فوعظهن، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، من أجل ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وكان بلال رضي الله عنه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن إذا سمعن بكين فتصدقن من حليهن في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة أثر المرأة على المجتمع المسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في إطارها. ومع ذلك فإنك لن تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أننا في هذا اليوم ينبغي علينا ألا نتورط في المعاصي تورطا، فإن هذا لا يليق، لا يكون هذا شكراً لله رب العالمين على ما أنعم الله تعالى علينا به بما وفقنا إليه من الصيام والقيام والتلاوة والجهد والإحسان في شهر رمضان. وعلى الإنسان من أجل أن يعلم أنه مقبول عند الله رب العالمين عمله فيما قد أتى به في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات، أن يلتفت إلى أمرين: فإذا تحقق فقد قبل منه، وإلا فقد رد عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهما: أن يظل مواظباً على ما كان عليه من ألوان الخير بعد رمضان. فالصيام في العام كله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام شرف المؤمن، فلا تضيع شرفك. القيام شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن، فإياك أن تضيع شرفك. وما يكون من الجود والإحسان في رمضان فالجود في سائر العام، ما كان من إمساك اللسان عن الرد بالقبيح على من قبح، ووجوب الرد بالحسنى على من أساء، ما كان من ذلك في رمضان فينبغي أن يكون في سائر العام إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ولا يرد على من أساء إليه، وإنما يحسن إلى المسيء. فكل ذلك ينبغي أن يراعيه المرء. إن بقي معك بعد رمضان فقد قبل منك. وشيء آخر، أن تخرج من رمضان أحسن مما دخلت فيه. أما أن تخرج من رمضان كما دخلت، أما أن تخرج من رمضان أسوأ مما دخلت، فهذا معناه أنه لم يقبل منك. وإياك أن تذل على الله بطاعة، لأن الله رب العالمين يحب أنين التائبين أكثر مما يحب زجل المسبحين. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وكم من سيئة كما يقول السلف كانت سببا في دخول الرجل الجنة، وكم من حسنة أدخلت صاحبها النار، لأنه يأتي بالسيئة فينكسر للعزيز الجبار، ويظل ملازما لعتبات التوبة لربه الغفار، فما يظل منكسرا لربه آيبا إليه مقبلا عليه، لا يكل ولا يفتر عن الندم والتوبة لله جل وعلا، حتى يقول الشيطان ليتني تركته وما أوقعته. وأما الحسنة التي يعجب بها المرء فإنها تورد صاحبها النار، وبئس القرار. عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم مسؤوليتنا في هذا الوقت، ينبغي علينا أن نصل ما هو مقطوع، وأن نمتن ما هو موصول، وأن نتسامح لون تسامح فيما وقع من الإساءات وما يأتي منها بعد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا لما فرغ من الخلق قامت الرحم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى لما قامت الرحم فتعلقت بساق العرش، قال اللهم، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل قاطع الجنة، يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وأعظم رحم قط هي رحم هذا الدين، رحم الإسلام العظيم، فهذه هي الوصلة الحق. وأما ما يكون من النسب، وأما ما يكون من اللحم والدم، فإنه قد يكون وبالا ونكالا، ولا تكون له قيمة في الحقيقة. لذلك لما أسر أخو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أخذ يستغيث بأخيه، ومصعب يقول لآسر أخيه ابن أمه وأبيه أشدد يدك عليه فإن أمه كثيرة المال. لقد كان كافرا محاربا لدين الله رب العالمين، يقول تقول هذا لأخيك؟ فيقول له مصعب رضي الله تعالى عنه لآسره هو أخي دونك، هذه هي الأخوة الحقة، أخوة هذا الدين. ومع ذلك فإن للرحم حقا لا بد أن تبل ببلالها ولو كان صاحب الرحم كافرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم أسماء تزورها وكانت راغبة، استأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة أمها لها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بأن تزيرها وأن تصلها مع أنها كانت كافرة. فكل ذلك له حقه، ولكن في إطاره. والأخوة الحقة أخوة هذا الدين التي جمعت بين الشريف القرشي والعبد الحبشي، التي جعلت بلالا يرقى على ظهر الكعبة ليرفع الأذان عاليا رضي الله تعالى عنه، وكان قبل ذلك معذبا مضطهدا على الفلوات حول البيت الحرام، يعذب عذابا ما يعذبه أحد في وقته، ولكن الإسلام يرفعه حتى يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يؤذن فوق الكعبة رضي الله تعالى عنه. بأي شيء هذا؟ بحسب ونسب؟ بمال وجاه؟ إنه بدين الله رب العالمين الذي يرفع الخسيس ويعلي الحقير ويجعل لمن ليست له قيمة قيمة عظيمة. بهذا الدين تمسكوا به، تمسكوا بدينكم عباد الله، فإن البشرية كلها أحوج ما تكون إليكم الآن، لأن المسلمين هم الذين يقودون الركبة، فإن تخلفوا عنه فكانوا ذيلاً، فيا ويل البشرية يا ويلها. وما أشد ما يقع على الناس، لأن مخالفة دين الله عذاب، كما أن التمسك بالدين رحمة. فكونوا في هذا اليوم على مستوى من كان صائماً حقاً، على مستوى من كان قائماً حقاً، على مستوى من كان ملتزماً بدين الله حقاً. وإياك أن تظن أن العيد إنما هو انفلات للشهوات من عقالها، لا، الفرح لأنه عبادة ينبغي أن يتوفر فيه شرطان، كما ينبغي أن يتوفر في كل عبادة: الإخلاص والمتابعة، في أن تكون مخلصاً لله جل وعلا في فرحك، كما ينبغي أن يكون المرء مخلصاً لله في حزنه وترحه. كل أحوال الكائن الإنساني ينبغي أن تؤسس على الإخلاص لله رب العالمين، وأن يكون متابعاً للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرنا بغض البصر وعدم الاختلاط بالنساء وعدم التبذل وعدم السفه وبالقول الذي لا يحمد. كن جاداً مترفعاً ولا تكن هازلاً ولا تكن مايعاً، فإنه لا وقت عندنا. والذي رفع السماء بلا عمد، كل ثانية تمر على العالم ليست في مصلحة المسلمين ما داموا هكذا متمزقين، ما داموا هكذا متفرقين، وإن المدى لتجحد لهم كما هو معلوم سلفا وكما هو واقع الآن، ولكن لا يذكر ولا يروى ولا يعلن، ولكنه واقع في دنيا الناس. خافوا على أنفسكم إن لم تخافوا على دينكم، خافوا على أعراضكم، خافوا على لحومكم، خافوا على أبنائكم وحفادتكم ونسائكم إن لم تخافوا على دينكم. والأصل أنكم إن خفتم على الدين فحافظتم عليه، حافظتم على ذلك كله، وحافظتم على الحياة في إطارها العام من غير فساد، لأن البعد عن الدين إفساد وفساد، إفساد للأرض بعد إصلاحها وفساد في الأرض بعد إتقانها. البعد عن الدين كذلك، والصلاح كل الصلاح في التمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.